نعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، فإن أمر الذنوب أمر خطير، لأن حياة القلب في طاعة الله وهلاكه في معصية الله. رأيت الذنوب تميت القلوب، وقد يورث الذل إدمانها، وترك الذنوب حياة القلوب وخير لنفسك عصيانها. فالذنوب هي فعل المحظورات أو ترك المأمورات، ترك ما أوجب الله وفرض في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، أو ارتكاب ما نهى الله عنه ورسوله صلى الله عليه وسلم من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. فإذا نهى الله عن أمر وعملت هذا الأمر فقد وقعت في ذنب، لأنك خالفت أمر الله. إذا أمر الله بشيء وتركت هذا الأمر ولم تعمل به فقد وقعت في ذنب. هذه الذنوب كما أشار الدكتور محمد تنقسم إلى صغائر وكبائر، وهذا ثابت بنص القرآن والسنة. والله سبحانه وتعالى يقول: الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش. فبين أن هناك كبائر، ويقول سبحانه: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. ويقول صلى الله عليه وسلم: الصلوات الخمس، والجمعة إلى الجمعة، ورمضان إلى رمضان، مكفرات لما بينهن ما اجتنبت الكبائر. فهناك كبائر وهناك صغائر، والصغائر جمع صغيرة، وهي الذنب الذي لا يترتب عليه حد، لا يترتب عليه لعن، لا يترتب عليه خلود في النار. الأشياء الصغيرة كذكر العلماء مثلا البصاق في المسجد، أو نشدان الضالة في المسجد، أو النظر إلى النساء، أو غير ذلك من الأمور الصغيرة، وهذه يكفرها الصلاة والصيام والحج والعمرة وغير ذلك من الأعمال الصالحة. أما الكبائر وهي جمع كبيرة، فهي الذنب الذي يترتب عليه حد في الدنيا، أو الذي يترتب عليه خلود في النار، يترتب عليه لعن أو طرد من رحمة الله سبحانه وتعالى. فهذه الكبائر من الأمور الخطيرة، من الأمور الخطيرة، لأنها تهلك صاحبها إذا لم يبادر بالتوبة إلى الله سبحانه وتعالى بشروطها التي ذكرها العلماء. هذه الكبائر يعني اختلف العلماء في عددها، منهم من قال سبع، ومنهم من قال هي إلى السبعين أقرب. الرسول صلى الله عليه وسلم أشار في أحاديث كثيرة إلى بعض هذه الكبائر، منها قوله صلى الله عليه وسلم: اجتنبوا السبع الموبقات، أي المهلكات. قيل: وما هن يا رسول الله؟ قال: الشرك بالله، والسحر، وأكل الربا، وأكل مال اليتيم، وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، والتولي يوم الزحف، وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات. هذه أشياء موبقات، كبائر توبق صاحبها وتهلكه، تهلك صاحبها. من هذه الموبقات ما جاء في قوله صلى الله عليه وسلم: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قالوا: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ الشرك بالله، وعقوق الوالدين، وكان متكئا فجلس وقال: ألا وقول الزور، ألا وشهادة الزور. فما زال يكررها. فهذه من أكبر الكبائر، الشرك بالله سبحانه وتعالى، والشرك بالله أن تجعل لله ندا، تجعل لله ندا وهو خلقك، أن تشرك مع الله أحدا في عبادته. فهذا الشرك هو الذي يعني لا يغفر لصاحبه، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار. وفي الحديث الذي أخرجه الإمام مسلم يقول صلى الله عليه وسلم: من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة، ومن لقيه يشرك به شيئا دخل النار. وعن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: قلت يا رسول الله أي الذنب أعظم؟ قال: أن تجعل لله ندا وهو خلقك. قلت: ثم أي؟ قال: أن تقتل ولدك خشية أن يطعم معك. قلت: ثم أي؟ قال: أن تزاني حليلة جارك. فهذه كبائر، وأنزل الله تعالى تصديقها في كتابه الكريم: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما، يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. فأكبر الكبائر الشرك بالله. والشرك نوعان، منه ما الشرك الأكبر ومنه الشرك الأصغر. الشرك الأكبر هو الموجب للخلود في النار، ومنه شرك الدعاء: ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك. فإذا دعوت غير الله فأنت من الآثمين ومن المشركين، إذا دعوت غير الله ورجوت غير الله فهذا من الشرك، من الشرك الأكبر. ومن ذلك أن تحب غير الله أكثر من حبك لله، كما قال الله تعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله. ومنه شرك الطاعة، أن يأمرك غير الله بأمر يخالف أمر الله أو ينهاك عن شيء أمرك به الله فتطيعه، فهذا أيضا من الشرك. والله تعالى قال عنه: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم. قال عدي بن حاتم: يا رسول الله ما عبدناهم، ما عبدنا هؤلاء الأحبار والرهبان. قال: ألم يأمروكم بغير ما أنزل الله وبغير ما أمر الله فأطعتموهم؟ فهذا هو العبادة، العبادة أن تطيع غير الله تعالى فيما لم يأمر به الله، تتبع غير الله تعالى في الباطل. فهذا الشرك الأكبر من أخطر الشرك، لأنه يوجب الخلود في النار إذا لم يبادر صاحبه بالإيمان بالله سبحانه وتعالى والتخلي عن الشرك. أما الشرك الأصغر فهو كيسير الرياء، يعني شيء من الرياء، الإنسان مثلا يعجب بعمل من أعمال الطاعة عملها أو شيء من هذا، فهذا شرك أصغر. وكلما يعني كان الرياء كبير بينقص العمل ويحبط العمل، إلا إذا كان يعمل عملا لا يريد به إلا الناس ولا يريد به إلا الله، لا يريد به وجه الله سبحانه وتعالى. فأكبر الكبائر الشرك بالله. وعقوق الوالدين، عقوق الوالدين بعدم برهما وعدم طاعتهما وعدم الإحسان لهما، التأفف منهما، كما قال الله تعالى: إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. فعقوق الوالدين
من أكبر الكبائر، لأن الوالدين لهما الفضل، لهما الفضل عليك، فينبغي أن تخفض لهما جناح الذل من الرحمة، تسعى في إكرامهما، تطيعهما في غير معصية الله سبحانه وتعالى مهما كلفك ذلك من جهد أو من مشقة أو من مال أو غير ذلك. إما يبلغن عندك الكبر، عندك يعني يكونان في رعايتك، تحت رعايتك، لا تتركهما في مكان بعيد وتعرض عن خدمتهما ولا تسأل عنهما أو تدعهما في دار المسنين أو غير ذلك، وإنما يكونان عندك تبرهما وتحسن إليهما. أما عقوقهما فهو كبيرة من أكبر الكبائر، فالذنوب منها كبائر ومنها صغائر، لكن الصغائر قد تصبح كبائر بأمور، والكبيرة قد يزداد كبرها ويزداد خطرها بأمور. من هذه الأمور أن تستصغر الذنب، تستهين بالذنب، ده حدث شيء بسيطة وشيء سهل، وهذا كل الناس بيعملوا هذا الشيء، وهذا مما عمت به البلوى، وهذا كذا، وتستصغر الذنب. فاستصغار الذنب هذا يؤدي إلى الاستهانة والاستهتار، فالإنسان الذي يستصغر الذنب الصغير يؤدي هذا إلى أن يقع فيما هو أكبر منه. لذا يقول القائل: خل الذنوب صغيرها وكبيرها فهو التقى، واصنع كماش فوق أرض الشوك يحذر ما يرى. الذي يسير في أرض شوك يحذر أن تقع رجله على شوكه فيحاذر. لا تحقرن صغيرة إن الجبال من الحصى، الجبال على كبرها وعظم حجمها حصى تجمع، تجمع الحصى فصار جبلا عظيما. فالصغائر لا تستهن بها، فقد تجتمع هذه الصغائر عليك فتهلكك، كما في حديث رواه أحمد يقول عليه السلام: إياكم ومحقرات الذنوب، إياكم ومحقرات الذنوب، فإنهن يجتمعن على المرء حتى يهلكنه. الشيء الصغير تستهين بها فتجتمع فتصير كبيرة. وضرب مثلا بذلك بقوم كانوا بأرض فلاة بصحراء ومعهم طعام، ليس معهم حطب، أرادوا أن ينضجوا الطعام، فذهب كل واحد وجاء بعود، عود من الحطب، فجمعوا كوما كبيرا من الحطب فأشعلوه وأنضجوا طعامهم. فأنت تستهين بهذا الذنب، تستهين بهذا الذنب، وتستهين بتلك المعصية، فتجتمع هذه الصغائر عليك فتهلكك. لذلك يعني كان عبد الله بن مسعود رضي الله عنه يقول: إن المؤمن يرى ذنبه كالجبل، جبل يوشك أن يقع فوق رأسه، أما المنافق فيرى ذنبه كذباب وقع على أنفه فصنع به هكذا، يطير الذباب بسهولة لا يبالي، لا يبالي. لكن المؤمن يرى أن ذنبه كجبل فيستعظم هذا الذنب، ويعني لا يستقل هذا الذنب ولا يفرح به ولا يتحدث عنه. إذا وقعت منه صغيرة لا يعني يتركها، وإنما يخاف ويحذر، لأن الصغائر إذا داوم الإنسان عليها قد تصير كبائر. فقد قيل: لا صغيرة مع الإصرار ولا كبيرة مع الاستغفار. تفعل الكبيرة فإذا تبت إلى الله واستغفرته ورجوته وندمت وعزمت على ألا تعود فالله يغفر لك، لكن الصغائر تفعلها وأنت غير مبال وتداوم عليها فتصبح كبيرة. يبقى الصغائر تصبح كبائر بالاستهانة بها، بالمداومة عليها، بالسرور بها والتحدث عنها، والإنسان لا يستشعر يعني الندم ولا الخشية ولا شيء من هذا عندما يفعلها أو يتحدث عنها. من الأمور الخطيرة أيضا أن الإنسان يجاهر بالمعصية، يجاهر بها، يعمل عمل ويستره الله سبحانه وتعالى فيأتي ويفضح نفسه ويتكلم ويتباهى بهذا الذنب ويقول لقد فعلت كذا وفعلت كذا. لذلك يقول السلام كل أمتي معافى إلا المجاهرين. وإن من المجاهرة أن يعمل الرجل العمل بالليل فيستره الله عليه فيصبح فيقول يا فلان عملت البارحة كذا وكذا، فيبيت يستره الله ويصبح يكشف ستر الله عليه، يصبح فيكشف ستر الله عليه. فهذا أيضا من الأمور التي تجعل الأمر الصغير تجعله كبير، يتباهى به وتحدث به ولا يستحي أن يتحدث بما كان منه من معصية أو ذنب. كذلك أيضا يكبر الذنب ويعظم عندما يكون من عالم يقتدى به. العالم يعني ينبغي أن يحذر، لأن الناس ينظرون إليه ويتأسون به ويرون فيه الأسوة، فعندما يعمل أعمالا خلاف ما أمر به الله أو خلاف ما يأمرهم به يقولون لو كان كلامه مفيدا ولو كان صادقا في كلامه لفعل ما يقول، فيجعل الناس ينصرفون عنه وينصرفون عن دعوته ويكون مثلا سيئا. لذلك قال صلى الله عليه وسلم إذا كان يوم القيامة يؤتى بالرجل فيلقى في جهنم فتندلق أقتاب بطنه، يعني تخرج أمعاءه ويدور بها كما يدور الحمار بالرحى، يدور في جهنم كما يدور الحمار بالرحى، ويجتمع إليه أهل النار فيقولون ما لك يا فلان، يعني ما الذي جاء بك إلى هنا، ما الذي جاء بك إلى جهنم، ما لك يا فلان، ألم تكن تأمرنا بالمعروف وتنهانا عن المنكر؟ فيقول لهم بلى، كنت آمر بالمعروف ولا آتيه وأنهى عن المنكر وآتيه. فهذه الذنوب ينبغي أن نحذرها، الذنوب هذه لها آثار عظيمة وخطيرة. يعني أي شيء، أي مصيبة تحصل تجد سببها الذنوب. إذا حصل بلاء، حصل فتنة، حصل زلزال، حصل قحط، حصل غلاء، حصل وباء، أي شيء تجد سببه الذنوب. كل المصائب تأتي من ذنوب العباد. الله سبحانه وتعالى جعل هذه الدنيا دار ابتلاء ودار اختبار، وجرت حكمته سبحانه أن يجازي العباد بأعمالهم وأن يؤاخذهم بما كسبت أيديهم. بكل شيء بيحصل بما كسبت أيدي العباد. يقول الله تعالى وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. فالمصائب التي تصيبنا في أنفسنا، في أهلينا، في أموالنا، في أوطاننا، في أولادنا، في أي مصيبة تجدها لو فتشت فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. لأنه لو آخذنا بكل ذنوبنا ما ترك على ظهرها من دابة، لكن يؤاخذنا ببعض ذنوبنا لعلنا نرجع، لعلنا نتوب، لعلنا نعتبر. فهذه الذنوب تؤدي إلى المصائب وإلى الهلاك وإلى المحن وإلى الفتن. ويقول تعالى وإن تصبهم سيئة بما قدمت أيديهم إذا هم يقنطون. فالسيئة بما قدمت أيديه، بما قدمت أيديه. ويقول سبحانه ظهر الفساد في البر والبحر. ليه؟ بما كسبت أيدي الناس، بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. ويقول سبحانه أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا قل هو من عند أنفسكم. عندما أصيب المسلمون في غزوة أحد فقالوا كيف نهزم ونحن نقاتل في سبيل الله، نقاتل مع رسول الله، فكيف نقتل وكيف نجرح وكيف نصاب وكيف نهزم؟ فقال الله لهم: أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا؟ قل هو من عند أنفسكم، لأنكم عصيتم أمر النبي صلى الله عليه وسلم فأصابتكم الهزيمة وأصابكم ما أصابكم بسبب هذه المعصية. والله تعالى ما كان ليغير نعمة أنعمها على العباد إلا إذا غيروا ما بأنفسهم، يغيروا ما بأنفسهم من الإيمان إلى الضلالة إلى الكفر إلى الفساد، من الاستقامة إلى العصيان. فإذا غيروا ما بأنفسهم أزال الله عنهم النعم. يقول سبحانه: ذلك أن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. لذلك فإننا إذا تأملنا نجد أن كل ما نعانيه، بل كل ما تعانيه البشرية في كل مكان، من فتن، من محن، من اضطرابات، من زلازل، من خسف، من كوارث، كل هذا بسبب ذنوب العباد، بسبب الذنوب. الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى له كلام قيم ورائع ذكره في كتاب الجواب الكافي، يبين ضرر الذنوب في القلوب وأنها أشد ضررا من السموم في الأبدان. أذكر لكم بعض ما قاله الإمام ابن القيم رحمه الله، يقول في كتابه الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي: فمما ينبغي أن يعلم أن الذنوب والمعاصي تضر، ولا بد أن ضررها في القلب كضرر السموم في الأبدان على اختلاف درجاتها في الضرر. وهل في الدنيا والآخرة شر وداء إلا سببه الذنوب والمعاصي؟ فما الذي أخرج الأبوين من الجنة، دار اللذة والنعيم والبهجة والسرور، إلى دار الآلام والأحزان والمصائب؟ الأبوين اللي هما آدم وحواء أخرج من الجنة بسبب معصية فأخرجهما الله من الجنة. وما الذي أخرج إبليس من ملكوت السماء وطرده ولعنه ومسخ ظاهره وباطنه فجعل صورته أقبح صورة وباطنه أقبح من صورته وأشنع، وبدل بالقرب بعدا وبالرحمة لعنة وبالجمال قبحا وبالجنة نارا تلظى وبالإيمان كفرا وبموالاة الولي الحميد أعظم عداوة ومشاقة؟ ما الذي جعله هذا؟ ما الذي أغرق أهل الأرض كلهم في الطوفان اللي كان أيام نوح حتى على الماء فوق رؤوس الجبال؟ كفرهم ومعاصيهم. وما الذي سلط الريح على قوم عاد حتى ألقتهم موتى على وجه الأرض كأنهم أعجاز نخل خاوية، ودمرت ما مرت عليه من ديارهم وحروثهم وزروعهم ودوابهم حتى صاروا عبرة للأمم إلى يوم القيامة؟ وما الذي أرسل على قوم ثمود الصيحة حتى قطعت قلوبهم في أجوافهم وماتوا عن آخرهم؟ وما الذي رفع قرى اللوطية حتى سمعت الملائكة نبيح كلابهم ثم قلبها عليهم فجعل عاليها سافلها فأهلكهم جميعا، ثم أتبعهم حجارة من السماء أمطرها عليهم فجمع عليهم من العقوبة ما لم يجمعه على أمة غيرهم ولإخوانهم أمثالها، وما هي من الظالمين ببعيد؟ وما الذي أرسل على قوم شعيب سحاب العذاب كالظلل فلما صار فوق رؤوسهم أمطر عليهم نارا تلظى؟ وما الذي أغرق فرعون وقومه في البحر ثم نقلت أرواحهم إلى جهنم فالأجساد للغرق والأرواح للحرق؟ وما الذي خسف بقارون وداره وماله وأهله؟ وما الذي أهلك القرون من بعد نوح؟ وما الذي أهلك قوم صاحب ياسين بالصيحة؟ وما الذي بعث على بني إسرائيل قوما أولي بأس شديد إلى آخر ما قال؟ ف فيبين أن المعاصي سبب كل ما يحل بالأمم، كل ما يحل بالأمم من بلاء سببه المعاصي والكفر وتكذيب الرسل وعدم طاعتهم. لذلك فالله تعالى يقول لنا في سورة العنكبوت بعد أن ذكر شيئا عن الأمم السابقة، يقول: فكلا أخذنا بذنبه، فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا، ومنهم من أخذته الصيحة، ومنهم من خسفنا به الأرض، ومنهم من أغرقنا، وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. ظلموا أنفسهم بالكفر وبالتكذيب وبالإعراض عن هدي الله سبحانه وتعالى، فهذا هو الظلم، فالظلم يؤدي إلى الهلاك. ولقد أهلكنا القرون من قبلكم لما ظلموا، لما ظلموا، وكأي من قرية أهلكناها وهي ظالمة، وهي ظالمة. فالظلم سببه أو نتيجته الهلاك. وتلك القرى أهلكناهم لما ظلموا وجعلنا لمهلكهم موئدا. فالكفر والذنوب والمعاصي سبب كل بلاء وسبب كل محنة، مما يدل على ذلك قول الله تعالى: وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا. الله تعالى يقول أمرنا مترفيها، وفي قراءة أمرنا مترفيها أي جعلناهم أمراء. أمر الله المترفين وأمر الأمم بأي شيء يأمر؟ إن الله لا يأمر بالفحشاء، وإنما أمرهم بالطاعة، فأمرهم بالطاعة فخالفوا وعصوا وفسقوا، فلما فسقوا أهلكهم الله فدمرهم تدميرا. والله تعالى دمر الجميع، الذين فسقوا والذين لم يفسقوا، لم يقل نجينا غير الفاسقين، ولكن فحق عليها على هذه القرية فدمرناها تدميرا. إما لأن هؤلاء الذين لم يفسقوا أطاعوا غيرهم لأنهم كانوا أمراء أو سادة فأطاعوهم، وقالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيل، أو لأنهم رأوهم كبراء ووجهاء فخافوا وجبنوا أن ينهوهم وسكتوا عن ظلمهم وعن معصيتهم، فأهلكهم الله تعالى مع الهالكين. فهذا يعني يبين لنا أن الذنوب سبب هلاك الأمم وسبب هلاك الشعوب وسبب الخراب. الذنوب، النبي عليه الصلاة والسلام دخل يوما على سيدة زينب بنت جحش، دخل فزعا يقول: لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، ويل للعرب من شر قد اقترب، ويل للعرب من شر قد اقترب، فتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج مثل هذه. وحلق بأصبعيه، الإبهام والتي تليها. سيدة زينب قالت: يا رسول الله، أنهلك وفينا الصالحون؟ قال: نعم، إذا كثر الخبث. إذا كثر الخبث، الله يهلك الأمة ولو كان فيها أناس صالحين، ولو كان يهلك الجميع، ثم يبعث كل واحد على نيته وعلى عمله. يهلكون ثم يبعثون على نياتهم. فالخبث والفساد والمعاصي تؤدي إلى الهلاك، تؤدي إلى الهلاك. ومما يبين ذلك قول الله تعالى: وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله. قرية آمنة مطمئنة والرزق رغد كثير وافر ويأتي من كل مكان، لكنها لم تشكر المنعم سبحانه وتعالى، وإنما كفرت بأنعم الله. فماذا كانت النتيجة؟ فأذاقها الله لباس الجوع والخوف. لماذا؟ بما كانوا يصنعون، بسبب صنيعهم، بسبب ما كسبته أيديهم، بسبب أعمالهم القبيحة أصبحوا بعد أن كانوا في رغد في جوع، وبعد أن كانوا في أمن أصبحوا في خوف، فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. ويقول الله تعالى عن قوم سبأ: لقد كان لسبأ في مسكنهم آية جنتان عن يمين وشمال كلوا من رزق ربكم واشكروا له بلدة طيبة ورب غفور. فأعرضوا فأرسلنا عليهم سيل العرم وبدلناهم بجنتيهم جنتين ذواتي أكل خمط وأثل وشيء من سدر قليل ذلك جزيناهم بما كفروا وهل نجازي إلا الكفور.
أيها الإخوة الأحباب، هكذا نرى أن الذنوب هي سر كل بلاء، فما وقع بلاء إلا بذنب، وما رفع إلا بتوبة. ما وقع بلاء إلا بذنب وما رفع إلا بتوبة. ولنستمع إلى قول الله تعالى في كتابه الكريم: فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. فالمعيشة الضنك ليس من سببها قلة المحاصيل ولا قلة الثروات ولا قلة كذا ولا خراب الثمم، وإنما أعظم أسبابها المعاصي، الإعراض عن ذكر الله من كتاب وسنة وعدم التحاكم إلى شرع الله تعالى. ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. والمعيشة الضنك لا يشترط أن تكون في الدنيا فقط، في الدنيا وفي الآخرة لا يشترط أن تكون قلة في المال فقط، وإنما قد يكون عنده المال الكثير وهو في ضنك، لا يشعر بالراحة ولا يشعر بالسعادة ولا يشعر بالرضا ولا بالطمأنينة، فعنده الملايين والمليارات ويعيش في ضنك وفي تعب وفي شقاء، يخاف على نفسه، يخاف من غده، غير آمن، يخشى من القوانين ويخشى من هلاك الأموال ويخشى من الضرائب ويخشى من التأمينات ويخشى من كذا ويخشى من اللصوص ويخشى من أقاربه ويخشى من نفسه ويخشى من بيشتغلوا معه، خايف لأن عنده المال لكنه في خوف، فهو في ضنك رغم أن عنده المال الكثير. لماذا؟ لأنه أعرض عن ذكر الله. فالإعراض عن ذكر الله من أسباب الشقاء والبلاء والذنوب، والإقبال على الدنيا والانغماس في شهوات الدنيا والغفلة عن الآخرة أيضا تؤدي إلى المصائب وإلى الفتن، كما أخبرنا الله سبحانه وتعالى: حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها، ظنوا أنهم ملكوا الدنيا وتحكموا في كل شيء، أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس. فالتنافس في الدنيا قد يؤدي إلى الهلاك. النبي صلى الله عليه وسلم بعث أبا عبيدة بن الجراح إلى البحرين ليأتي بخراجها بالخراج، فلما رجع أبو عبيدة اجتمع الصحابة من الأنصار حول النبي صلى الله عليه وسلم بعد صلاة الفجر، فنظر إليهم وعرف ما بهم وقال لهم: أظنكم سمعتم أن أبا عبيدة قدم بشيء من البحرين؟ قالوا: أجل يا رسول الله. قال: أبشروا وأملوا ما يسركم، فوالله ما الفقر أخشى عليكم وإنما أخشى عليكم الدنيا أن تبسط لكم كما بسطت لمن كان قبلكم فتنافسوها، يعني تتنافسوا فيها فتهلككم كما أهلكتهم. فإذا كان هناك من يتنافس في الدنيا فلا نحسده ولا نقول ليتنا مثله، فإن قوم قارون تمنوا ناس منهم أن يكونوا مثله وقالوا: يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم. فلما قصف الله به وبداره حمدوا الله أنهم لم يكونوا مثله
وقالوا لولا أن من الله علينا لخسف بنا، الله من علينا ولم يعطنا مثل ما أعطاه وإلا لخسف بنا أيضا. فالإنسان يرضى ولا يتنافس في الدنيا ويجعلها همه بحيث يغفل عن الآخرة. إذا جاءته الدنيا لا حرج، لكنه يستغلها في طاعة الله ويشكر الله سبحانه وتعالى ولا يغفل عن الآخرة. النبي عليه السلام يقول: إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه حتى تعودوا لدينكم. إذا تبايعتم بالعينة، البيوع بالعينة من البيوع المحرمة، طبعا اللي بيبيع محرم يعني بياكل مال حرام، وهو من الحيل اللي تغسل بها إلى أكل الربا. ورضيتم بالزرع وأخذتم أذنب البقر، يعني ركنتم إلى الدنيا وإلى الزرع وإلى الأنعام، وتركتم الجهاد. إذا فعلنا ذلك وانغمسنا في الدنيا وتركنا الجهاد سلط الله علينا الذل الذي لا ينزع إلا بأن نعود إلى ديننا، بأن نعود إلى ربنا وإلى كتاب ربنا وإلى سنة نبينا صلى الله عليه وسلم. مما يبين لنا خطر الذنوب وآثارها الخطيرة ما جاء في الحديث الذي رواه ابن ماجه وحسنه الشيخ الألباني رحمه الله، أن النبي عليه السلام قال: يا معشر المهاجرين، خمس خصال أعوذ بالله أن تدركوهن، خمس خصال أعوذ بالله أن تدركوهن: ما ظهرت الفاحشة في قوم حتى يعلنوا بها إلا ابتلاهم الله بالطواعين والأوجاع التي لم تكن في أسلافهم الذين مضوا. إذا ظهر الفاحشة من الزنا أو الخيانة أو اللواط أو غير ذلك من هذه الفواحش، أو انتشر الربا أو انتشرت هذه المحرمات، إذا انتشرت وعمت وشاعت يسلط الله علينا الأمراض التي لم تكن معروفة في الأمم السابقة ولا في الأجيال السابقة. تلاهم الله بالطواعين والأوجاع التي لم تكن في أسلافهم الذين مضوا. وما نقص قوم المكيال والميزان إلا أخذوا بالسنين، يعني بالقحط والمجاعة والشدائد وقلة المؤونة وجور السلطان. جور السلطان، السلطان بيجور علينا بسبب معاصينا، الحكام بيظلمونا بسبب معاصينا، الحياة بتبقى شديدة وضنك وقلة في وقلة وارتفاع أسعار وغير ذلك بسبب معاصينا. فهذا كله من آثار المعاصي، آثار المعاصي المدمرة. وما منع قوم زكاة أموالهم إلا منعوا القطر من السماء، قطر يعني المطر، ولولا البهائم لم يمطروا. فكأنك كثير من الناس تكرم بسبب البهائم، الله تعالى يعني ينزل المطر من أجل البهائم لأنهم لا يذنبون فينتفع بها هؤلاء جميعا، لكنهم لا يستحقون حتى المطر الذي ينزل من السماء. ما منع قوم زكاة أموالهم إلا منعوا القطر من السماء ولولا البهائم لم يمطروا. وما نقض قوم عهد الله وعهد رسوله إلا سلط الله عليهم عدوا من غيرهم فأخذ بعض ما في أيديهم. تجد المسلمون، مسلمين مليار ونصف ولا نحو ذلك، واليهود بضعة ملايين، ومع هذا يحتلون بيت المقدس ويعملون على هدمه ويهدمون بيوت الناس ويروعون الآمنين ويهلكون الزرع ويهلكون الحرث والنسل، والمسلمون لا يستطيعون أن يحركوا ساكنا ولا أن يفعلوا شيئا. لماذا؟ لماذا ضرب عليهم هذا الذل وهذا الهوان؟ لأنهم نقضوا عهد الله وعهد رسوله صلى الله عليه وسلم، فسلط الله عليهم عدوا من غيرهم فأخذ بعض ما في أيديه. وما لم تحكم أئمتهم بكتاب الله إلا جعل الله بأسهم بينهم. تجد المسلمين يقتل بعضهم بعضا ويجرح بعضهم بعضا وبينهم الصراعات والعداوات والخلافات. لماذا؟ لأنهم لم تحكم أئمتهم بكتاب الله. فإذا أردنا الخير لأنفسنا يبقى لابد أن نتخلص من هذه الذنوب حتى لا يصيبنا هذه الأضرار القبيحة. يعني من أضرار الذنوب حرمان العلم، إنسان يحرم من العلم، لا ينجرح صدره لطلب العلم ولا يتفتح عقله لفهم العلم ولسماع العلم بسبب المعاصي. واتقوا الله ويعلمكم الله، إذا لم تتق الله فمن أين يأتي العلم؟ لذلك الإمام الشافعي رحمه الله عندما ذهب إلى شيخه الإمام مالك وقرأ عليه وأعجب مالك بعلمه وبفهمه وبحفظه ويعني رأى فيه طالب نبيه، فقال له الإمام مالك رحمه الله: أرى يعني أن الله سبحانه وتعالى قد جعل في قلبك نورا فلا تطفئه بالمعصية، لا تطفئه بالمعصية. فكان الإمام الشافعي يقول: شكوت إلى وكيع سوء علمي فأرشدني إلى ترك المعاصي، شكوت إلى وكيع سوء حفظي فأرشدني إلى ترك المعاصي، وأخبرني بأن العلم نور ونور الله لا يهدى لعاصي. فالمعاصي يعني تمنع النعم، تمنع النعم. إن العبد لا يحرم الرزق بالذنب يصيبه، سبب ذنب يحرم الله تعالى الرزق. لذلك على المسلم أن يكون دائما مطيعا لله شاكرا لأنعمه. إذا كنت في نعمة فرعها فإن المعاصي تزيل النعم، وداوم عليها بشكر الإله فإن الإله سريع النقم، الإله سريع النقم. فالمسلم يعني يكون على حذر دائما من المعاصي. من الأحاديث التي يعني تبين لنا آثار الذنوب في حياة الإنسان في الآخرة حديث طويل يعني سأقرأه عليكم ونتعرض إليه بسرعة. يقول هذا الحديث يعني بيرويه الإمام البخاري عن سمرة بن جندب رضي الله عنه يقول: كان النبي صلى الله عليه وسلم مما يكثر أن يقول لنا: هل رأى أحد منكم الرؤيا؟ فيقص عليه من شاء الله أن يقص. وأنه قال لنا ذات غداء في صباح يوم بعد صلاة الصبح، يعني قال لهم: يعني هل رأى أحد منكم الرؤيا؟ محدش قال. فقال قص عليه النبي صلى الله عليه وسلم رؤيا رآها هو، طبعا رؤى النبي صلى الله عليه وسلم صدق وحق لأنها من الله سبحانه وتعالى. فقص عليهم هذه الرؤيا التي يرويها الإمام البخاري في صحيحه بسنده إلى سمرة بن جندب، يقول: إنه أتاني الليلة آتيان اثنين يعني، وإنهما ابتعتاني يعني أيقظاني، وإنهما قال لي انطلق، وإن انطلقت معهما، وإن أتينا على رجل مضطجع يعني نايم كده، وإذا آخر قائم عليه بصخرة، وإذا هو يهوي بالصخرة على رأسه، يضرب بالصخرة فيسلغ رأسه، يشق رأسه، فيتدهده الحجر، يعني الحجر يدحرج، فيتبع الحجر فيأخذه، فلا يرجع إليه حتى يصح رأسه كما كان، ثم يعود عليه فيفعل به مثل ما فعل في المرة الأولى. قال: قلت لهما: ما هذا؟ سبحان الله، ما هذا؟ قال لي: انطلق انطلق. فانطلقنا فأتينا على رجل مستلق لقفاء، مستلق لقفاء، وإذا آخر قائم عليه بكلوب من حديد، الكلوب ده الخطاف كده حديد، وإذا هو يأتي أحد شقي وجهه فيشرشر شدقه إلى قفاء، وعينه ومنخره إلى قفاء، ثم يتحول إلى الجانب الآخر فيفعل به مثل ما فعل بالجانب الأول، فما يفرغ من ذلك الجانب حتى يصح ذلك الجانب كما كان، ثم يعود فيفعل به مثل ما فعل في المرة الأولى. فقال: قلت سبحان الله، ما هذان؟ فقال لي: انطلق انطلق. فانطلقنا فأتينا على مثل التنور والفرن، فإذا فيه لغط وأصوات، يعني أصوات كده مش واضحة. قال فاطلعنا فيه فإذا فيه رجال ونساء عراة، وإذا هم يأتيهم لهب من أسفل منهم، لهب يأتي من أسفل لكي يحرق يعني أعضاءهم كده من أسفل، فإذا أتاهم ذلك اللهب ضوضوا صرخوا صاحهم. قال قلت لهم ما هؤلاء؟ قال لي انطلق انطلق. فانطلقنا فأتينا على نهر أحمر مثل الدم، فإذا في النهر رجل سابح يسبح، وإذا على شط النهر رجل قد جمع عنده حجارة كثيرة، وإذا ذلك السابح يسبح ما شاء الله أن يسبح، ثم يأتي ذلك الذي قد جمع عنده الحجارة فيفغر له فاه، يعني يفتح فمه فيلقمه حجر، فينطلق يسبح، ثم يرجع، كلما رجع فغر فاه فألقمه حجر. قلت ما هذا؟ قال انطلق انطلق. فانطلقنا فأتينا على رجل كريه المرآة، يعني منظر كريه وقبيح، كأكره ما أن ترى إن رجلا مرآة، وإذا هو عنده نار يحشها ويسعى حولها، في نار عمال يشعل نار ويوقدها. قلت لهما ما هذا؟ قال انطلق انطلق. فانطلقنا فأتينا على روضة معتمة أو معتمة فيها من كل نور الربيع، فيها كل الأزهار، وإذا بين ظهراني الروضة رجل طويل لا أكاد أرى رأسه طولا في السماء، وإذا حول الرجل من أكثر ولدان رأيتهم قط. قلت ما هذا؟ ما هؤلاء؟ قال انطلق انطلق. فانطلقنا فأتينا إلى دوحة عظيمة، شجرة كبيرة، لم أرى دوحة قط أعظم منها ولا أحسن. قال لي انطلق، ارق فيها، اطلع خش. فارتقينا فيها فإذا فيها مدينة مبنية بلبن ذهب ولبن فضة، يعني الطوب بتاعها من الذهب والفضة. قال فأتينا باب المدينة فاستفتحنا ففتح لنا فدخلناها، فتلقانا رجال شطر من خلقهم، يعني نصهم كده كأحسن ما أنت راء، وشطر كأقبح ما أنت راء. قال لهم اذهبوا فقعوا في ذلك النهر، وإذا نهر معترض، يعني أمامهم نهر يجري كأن ماءه المحض في البياض زي اللبن، ماء زي اللبن، فذهبوا فوقعوا فيه ثم رجعوا إلينا قد ذهب ذلك السوء عنهم. قال لي هذه جنة عدن وهذاك منزله. قال فسمى بصري صعدا، يعني بص كده لأعلى، فإذا قصر مثل الربابة زي السحابة كده البيضاء. قال لي هذا منزله. قلت له ما بارك الله فيكما فتراني فأدخله؟ قال أما الآن فلا وأنت داخله. قلت لهما فإني رأيت منذ الليلة عجبا، فما هذا الذي رأيت؟ أو استفسر بقى هذه الرؤيا التي رآها. قال لي أما إن سنخبرك، أما الرجل الأول الذي أتيت عليه يسلق رأسه بالحجر، يعني ينضرب بالصخرة فتشق رأسه، فإنه الرجل يأخذ القرآن فيرفضه وينام عن الصلاة المكتوبة، يعني يرفض العمل بالقرآن، يرفض تلاوته، يرفض التحاكم إليه، وينام عن الصلاة المكتوبة، دماغه ثقيلة، فهذه الدماغ الثقيلة جزاها إيه؟ تضرب بالصخر ويظل يعذب بهذا العذاب حتى يقضي الله في شأنه. وأما الرجل الذي أتيت عليه يشرشر شدقه، يعني يشق شدقه كده إلى قفاه ومنخره وعينه، فإنه الرجل يخرج من بيته فيكذب الكذبة تبلغ الآفاق، تجد الواحد بيكذب الكذبة قدامه 50 قناة إذاعية وقناة فضائية وصحافة وإعلام، ويكذب الكذبة والكذبة توصل الدنيا كلها في دقيقة، وعمال يكذب يقول عملنا وعملنا وهنعمل وهنعمل، وهو كلامه كله كذب، وقد يكون مثلا مسؤول ولا رئيس ولا وزير ولا شيء من هذا، طبعا الكل ملتف حوله، فيكذب الكذبة تبلغ الآفاق سعته، فهذا يشرشر شدقه إلى قفاه وعينه منخره ويعذب بهذا العذاب الأليم. وأما الرجال والنساء العراة الذين رأيتهم في مثل بناء التنور، هم في الفرن كده بيوقد عليهم الفرن من أسفل منهم، فهم الزنات والزواني، فهم عراة واللهب يحرق أعضاءهم، فهم الزنات والزواني. وأما الرجل الذي أتيت عليه يسبح في النهر ويلقم الحجارة فإنه آكل الربا، يفتح فمه يلقيه محاضر ولا يشبع، أكل الربا لا يشبع، عنده الملايين عنده لا يشبع. فمثله كهذا، يسبح في بركة من دم ويلقى بالحجارة ولا ينتهي هذا ولا يشبع. وأما الرجل الكريه المرآة الذي عند النار يحشها ويسعى حولها فإنه مالك خازن جهنم، يعني منظره كريه وقبيح حتى لا يرى أهل النار شيء يسرهم. شوفوا الشيء حلو، حتى الملائكة صورتهم يعني كريهة وغلاظ شداد، لا يعصون الله ما أمرهم. وأما الرجل الطويل الذي في الروضة فإنه إبراهيم، وأما الولدان الذين حوله فكل مولود مات على الفطرة. وفي رواية ولد على الفطرة، فقال بعض المسلمين يا رسول الله وأولاد المشركين، قال وأولاد المشركين. وأما القوم الذين كان شطر منهم حسن وشطر قبيح فإنهم قوم خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا. فالذنوب يعني لها عواقب وخيمة في الدنيا وفي الآخرة، لذلك المسلم ينبغي أن يحذر من الذنوب وأن يتقي هذه الذنوب. إن شاء الله بعد الصلاة نتحدث عن الوقاية من الذنوب وكيف نقي أنفسنا من هذه الذنوب، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى.
نعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله ومصطفاه وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد، فقد وقفنا على مخاطر الذنوب والآثام، وعرفنا أن الذنوب هي سبب كل بلاء وسبب كل فتنة وسبب كل مصيبة تصيب الأفراد وتصيب المجتمعات. والآن نتحدث بعون الله تعالى في دقائق قليلة عن الأمور التي ينبغي أن يراعيها المسلم وأن يتذكرها حتى لا يقع في هذه الذنوب، وعن الأمور التي ينبغي أن يفعلها إذا وقع في ذنب من هذه الذنوب. فإذا وسوس له الشيطان بأن يقع في معصية فعليه أن يتذكر أن الشيطان عدو له، كما قال الله تعالى إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا. فهل يرجى الخير من العدو؟ وهل تقبل نصيحة العدو؟ ثم إن هذا العدو يزين لك الأمر حتى يهلكك، ثم يأتي بعد ذلك ويتبرأ منك ويتنكر لك، كما قال الله تعالى وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي إني كفرت بما أشركتمون من قبل إن الظالمين لهم عذاب أليم. هذه خطوة الشيطان وكلام الشيطان في الآخرة، يتبرأ منك ويتبرأ من معصيتك ويتنكر لك. فإذا كان هذا حال الشيطان فهل تستجيب له وهل تستمع له؟ لذا ينبغي أن نستعيذ بالله دائما من الشيطان، وأن نتحصن بقوة الله وبحوله وطوله ومدده وقوته، نتحصن بالله تعالى من الشيطان حتى لا نقع في المعصية. إذا زين لك الشيطان أو حدثتك نفسك بمعصية ينبغي أن تتذكر أن الله معك، أن الله رقيب عليك، أن الله ناظر إليك، أن الله سامع يسمع ما تقوله. فإذا كان الله معك والله يراك والله يستمع إليك والله يعلم ما في نفسك، وإذا كان مصيرك ومرجعك إلى الله وموقفك بين يدي الله، فينبغي أن تستحيي من الله، تقول لنفسك كيف ألقى الله، كيف ألقى الله وأنا على هذه المعصية، وبماذا أجيبه عندما يسألني، وكيف يكون حالي عندما تنصب الموازين وتوزن الأعمال. تذكر
تتذكر الآخرة، تذكر موقفك من الله سبحانه وتعالى، وأنك لا بد أن تقف بين يديه، كما قال عليه الصلاة والسلام: ما منكم من أحد إلا سيقف بين يدي ربه، ليس بينه وبينه حاجب ولا ترجمان، فينظر أيمن منه فلا يرى إلا ما قدم، وينظر أشأم منه فلا يرى إلا ما قدم، وينظر بين يديه فلا يرى إلا النار تلقاء وجهه. فاتقوا النار، فاتقوا النار ولو بشق تمرة. فمن لم يجد فبكلمة طيبة. فالإنسان إذا يعني حدثته نفسه المعصية تذكر، تذكر موقفه من الله تعالى، تذكر أن الله خلقه للطاعة وللعبادة، وأنه ينبغي أن يعمل لما خلق له، تذكر الآخرة وما في الآخرة من النعيم وما فيها من العذاب، وكيف يكون حاله إذا عذب في جهنم، إذا ألقي في جهنم، إذا كان لا يطيق يعني حر الشمس فكيف يطيق عذاب جهنم، كيف إذا كانت النار فراشه وغطاؤه، كيف إذا كان ممن يصب من فوق رؤوسهم الحميم يصهر به ما في بطونهم والجلود، كيف إذا كانت النار فراشا مهادة كيف يكون حاله، يتقلب على النار أو تقطعه ثياب من نار. لتذكر هذه المواقف حتى يعني يبتعد عن الذنب. ذكر عقوبة الذنب في الدنيا والفضيحة التي تترتب على الذنب لو أنه عرف، إن كان بيسرق أو بيزني أو بيعمل عمل، ماذا يكون حاله لو أنه انفضح أمره بين الناس، وكيف يكون موقفه إذا سرق ولم يره أحد، فأين الله، وكيف به إذا جاء يوم القيامة يحمل ما سرقه أو ما اقتلسه أو ما نهبه على ظهره يوم القيامة، والناس ينظرون إليه ويعرفون حاله. فالمسلم يعني يتذكر ذلك، تذكر عظمة الله سبحانه وتعالى، تذكر أن معه ملائكة، ملائكة لا يتركونه لا في ليل ولا في نهار، يكتبون عليه كل أعماله كل أقواله، يحصون عليه كل شيء، وأن هذا كله سيجده في ميزانه، نضع الموازين القسط ليوم القيامة، فلا تظلم نفس شيئا، وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. فتذكر كيف يخف ميزانه في الآخرة، كيف لا يأتي بأشياء تثقل ميزانه، يتذكر أن عمل هذا سيكون يعني في ميزانه وسيسأل عنه. ذكر موقفه من الله سبحانه وتعالى عندما تنشر الكتب في كتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها وجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. يتذكر أن جوارحه التي يفعل بها الحرام ويسعى بها الحرام ستشهد عليه يوم القيامة، ويوم يحشر أعداء الله إلى النار فهم يوزعون، حتى إذا ما جاءوها شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون. فالإنسان يمد إلى الحرام، يتذكر أن الله سبحانه وتعالى سيجعل هذه اليد تنطق يوم القيامة وتشهد عليه، يسعى بقدم الحرام هذه القدم ستشهد عليه يوم القيامة، يعني يخاف يكون هناك فرامل أو شيء يحجزه عن أن يقع في المعصية عندما يتذكر هذه الأشياء. يتذكر القبر وضمة القبر وعذاب القبر، يتذكر الهول المطلع وهول المحشر وهول الحساب، يتذكر أنه سيموت وإن الموت لا بد منه، فكيف لو جاءه الموت وهو على معصية ماذا يصنع؟ ويتذكر إن الموت بيأتي بغتة، يعني كنت اليوم صحيح وقوي وشباب وهذا لا يدفعني إلى أن أفطر، فكم من صحيح مات من غير علة، وكم من سقيم عاش حينا من الدهر، وكم من فتى يمسي ويصبح لاهيا وقد نسجت أكفانه وهو لا يدري. فتذكر أن الموت بيأتي فجأة، والموت لا يستأذن أحد ولا ينتظر إذن من أحد، وإنما إذا جاء الموت خلاص، فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. فالمسلم يعني عليه أن يتذكر هذا، يتذكر موقفه من الله وذكر الحساب وذكر المعاصي، هذه هي سبب المرض القلب وسبب عذاب القبر وسبب كل ما يصيبه من بلاء. فيعني قبل أن يقع البلاء وتقع له مصيبة يتذكر هذا فيمتنع، يمتنع عن الوقوع في المعصية، يمتنع عن الوقوع في المعصية، بيسرق لي أو بيظلم لي عشان إيه؟ عشان أولاده. طب أولادك هؤلاء لن ينفعك أحد منهم يوم القيامة، عشان يجمع المال هذا المال لن يغني عنك شيئا من الله، لن ينفعك يوم القيامة عندما تقوم القيامة وتنصب الموازين وتنشر الصحف ويقول الظالم يا ليتها كانت القاضية ما أغنى عني مالية هلك عني سلطانية. المال لا ينفع، السلطان لا يغني شيئا، الجاه المنصب كل شيء لا قيمة له في الآخرة، هلك عني سلطانية. فكيف يكون حاله إذا قيل خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه؟ كيف يكون حاله لو إنه مثلا ألقي به في جهنم ذليل مهان؟ لماذا؟ لماذا الإنسان يتفكر كده قبل أن يعني يقع في معصية؟ فكر، فكر جيدا، فكر في الآخرة، فكر في الحساب، فكر في الجنة، فكر في النار، فكر في أثر المعاصي في الدنيا، فكر في نتيجتها في الدنيا. إنسان بيجمع المال يقول ابن آدم مالي مالي وهل لك من مالك إلا ما أكلت فأثنيت أو لبست فأبليت أو تصدقت فأمضيت وما سوى ذلك فأنت راحل عنه وتارك. كل شيء هتتركه وراء ظهرك. الأولاد، الأولاد الله تعالى هو الذي خلقهم وهو الذي يرزقهم وهو الذي بيده الأمر كله، أنت لا تستطيع أن تنفع نفسك ولا أن تدفع ضر عن نفسك. فالمسلم دايما يعني قبل أن يهم بمعصية يفكر في هذه الأمور، يفكر في الموت، يفكر في النهاية، يفكر في الآخرة، يفكر في أن الله يراه، يفكر في الحساب حتى يعني لا يهلك. لكن إذا حصل ووقع في معصية، ليس هناك أحد معصوم، قد يقع في معصية، فإذا وقع في المعصية لا يقنط ولا ييأس من رحمة الله، إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا، يتذكر أنه أخطأ وأنه ينبغي أن يتوب وأن يرجع الله سبحانه وتعالى. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم. فإذا كنت ألممت بذنب أو وقعت بذنب بسرعة وبادر بالتوبة والاستغفار، وبادر بالتوبة، فالتائب من الذنب كمن لا ذنب له. لكن التوبة كما نعلم ليست بالكلام فقط، وإنما التوبة بأن تندم على ما فعل وأن تعزم على عدم الرجوع إلى هذا الذنب وأن تكثر من الاستغفار. وإذا كان هذا الذنب يتعلق بحقوق العباد تؤدي الحقوق إلى أصحابها، يعني التوب توبة صحيحة، توبة نصوحة، لا نية إلى العودة مرة ثانية، لا، تتوب توبة خالصة. وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. إذا تبت تكون من المفلحين ويتوب الله عليك وتكثر من الاستغفار. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يكثر من الاستغفار، يقول إني لأستغفر الله في اليوم والليلة أكثر من 70 مرة، وكان يعدون له في المجلس الواحد أكثر من 100 مرة يستغفر الله ويتوب إلى الله سبحانه وتعالى. كان يكثر من الاستغفار، فالإنسان يكثر من الاستغفار ويداوم على الاستغفار، فمن لزم الاستغفار جعل الله له من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ورزقه من حيث لا يحتسب. إذا وقع في معصية أو حلت به شيء يلجأ إلى الله تعالى بالدعاء، بالدعاء يدعو الله أن يغفر له وأن يتوب عليه. فلا شيء أحب إلى الله تعالى من الدعاء، لأن الدعاء يعني العبد يبين افتقاره لله وحاجته إلى الله وتذلله إلى الله سبحانه وتعالى. والله سبحانه وتعالى حي كريم، يستحي من عبده المؤمن إذا رفع يديه وقال يا رب أن يردهما صفرا خائبتين. إذا قلت يا رب لن يردك الله خائبا، إما أن يستجيب لك في الحال، وإما أن يدفع عنك من البلاء بمثل هذا الدعاء، وإما أن يدخر لك الأجر في الآخرة. فأي دعوة بتدعوها فلن تحرم من أجرها ولن تحرم من ثوابها. فعليك أن تكثر من التوبة، تكثر من الاستغفار، تكثر من الدعاء إلى الله سبحانه وتعالى، وأن تصبر إذا كنت في شدة، في كرب، في ضيق، بذلت موجود إليك الحرام، اصبر وادعو الله سبحانه وتعالى فسيأتيك الخير. يعني ربنا أمرنا بالصبر ووعد بأعظم الأجر عليه، إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب، بغير حساب. والله تعالى جعل الدنيا دار ابتلاء، إذا ابتليت بشيء فاصبر وارضى، وارضى بما قسم الله لك. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. فإذا كنت في شدة بل ما تبص للحرام، لا، إذا رأيت شيء يدفعك إلى المعصية تذكر الله، أكثر من ذكر الله حتى تبتعد عنك الشياطين. الشيطان يبتعد عن الإنسان الذي يكثر من ذكر الله، وعن البيت الذي يكثر فيه ذكر الله سبحانه وتعالى. أما الذي يغفل عن ذكر الله تحيط به الشياطين من كل جانب. ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين وإنهم ليصدونهم عن السبيل ويحسبون أنهم مهتدون حتى إذا جاءنا قال يا ليت بيني وبينك بعد المشرقين فبئس القرين. في الآخر يقول لك أنت الشيطان وجدتني في ده، يا ريت ما شفتك ولا عرفتك ولا كان لك، ما ينفعش. وإنما عليك أن تكثر من ذكر الله حتى يخنس الشيطان، هو خناس، يخنس إذا ذكر الله سبحانه وتعالى. عليك أن تكثر من ذكر الله وتكثر من العمل الصالح، فالعمل الصالح يعني يكون مكفر للسيئات. إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. حسنات يذهبن السيئات، فإذا عملت معصية توب إلى الله واستغفره وأكثر من الأعمال الصالحة حتى تكفر هذه الأعمال الصالحة ما وقعت فيه من ذنب. إن الحسنات يذهبن السيئات، اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها. إذا عملت سيئة اعمل حسنة وراها، فهذه الحسنة تمحو السيئة. والذين يعني إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله، وشأن عباد الرحمن أنهم لا يدعون مع الله إلها آخر، ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق، ولا يزنون، ومن يفعل ذلك يلقى أثاما، يضاعف له العذاب ويخلد فيه مهانا، إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. إذا عملت عمل صالح بعد التوبة ومع الإيمان فالله يبدل سيئاتك، يبدلها بحسنات. يبقى نكثر من الحسنات، نستكثر من الباقيات الصالحات، نستكثر من أعمال الخير، ولا نقنط أبدا من رحمة الله. كلما أحدثت ذنبا أحدث له توبة، قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. لا تقنط من رحمة الله، إذا أذنب لا تقول خلاص هلك ضعت مفيش فايدة أنا كده كده رايح جهنم، لا، وإنما عليك أن تتوب إلى الله تعالى وتستغفره. ومن يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما، يجد الله غفورا رحيما. فلا تقنط أبدا من رحمة الله، ولا تيأس من روح الله سبحانه وتعالى، واعلم أن رحمة الله واسعة، لكن لا يدفعك هذا إلى أن تغتر. لا تغتر بأن الله أمهلك وإن الله سترك وإن الله لم يفضحك ولم يعذبك، لا تغتر بستر الله سبحانه وتعالى، وإنما عليك أن تكون دائما مراقبا لله سبحانه وتعالى. إذا أذنبت ذنب استغفر الله، أذنب عبد ذنبا فقال ربي عملت ذنبا فاغفره لي، فقال الله علم عبدي أن له ربا يغفر الذنب ويؤاخذ به غفرت لعبدي، ثم أذنب ذنبا فقال ربي فعلت ذنبا فاغفر لي، فقال الله علم عبدي أن له ربا يغفر الذنب ويؤاخذ به غفرت لعبدي، في الثالثة قال غفرت لعبدي، ثم قال اعمل ما شئت فقد غفرت لك. مدام حالك أنك كلما عملت ذنبا ترجع إلى الله وتستغفر الله فالله يغفر لك. فنسأل الله سبحانه وتعالى بفضله ومنه وكرمه أن يقينا شر الذنوب صغيرها وكبيرها، وأن يعصمنا من الفتن ومن المحن ومن كل ما لا يحبه ولا يرضاه. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يهدينا إلى الحق وإلى سواء السبيل. يقول أخ هل الأصل في النوم عن الصلاة المكتوبة حتى تتحقق العقوبة إضاعتها بالكلية أم النوم عن وقتها المحدد؟ يعني إذا نام متعمدا، نام وتعود على أن كل يوم مثلا يسهر بالليل وينام عن صلاة الفجر ويسهر في غير يعني منفعة وفي غير طاعة، فهذا يتعمد، يتعمد النوم عن الصلاة المكتوبة حتى يضيع وقتها، لكن إذا صلاها في وقتها فلا حرج عليه. إذا كان مثلا متعب أو لم يشعر ولم يجد من يوقظه وليس هناك وسيلة لإيقاظه ونام، فإذا صلى إذا انتبه من نومه فليصليها، فهذه كفارتها. رجل أعطى رجلا مالا ليبني به مسجدا، فقد هذا الرجل المال لنفسه وتاجر فيه وربح مالا كثيرا ثم بنى المسجد من هذا الربح، فما الحكم وكيف يطهر هذا المال لتصح توبته؟ طبعا يعني أولا لا ينبغي له أن يتصرف هذا التصرف، لأنه يعني مؤتمن ورجل ائتمنوا على هذا المال لكي يعني ينفقه في بناء المسجد، فإذا أنفقه في شيء آخر وإذا تاجر به فطبعا هذا خطأ. فطب هو ربح، طب ماذا لو خسر؟ ماذا لو هلك المال وضاع المال؟ هو آثم، ينبغي أن يتوب إلى الله سبحانه وتعالى وأن يستغفره وأن يكثر من الإنفاق في سبيل الله ومن عمل الخير، وأن يؤدي هذا المال كاملا. إذا كان بنى المسجد بجزء من المال فينبغي أن ينفق المال كاملا، ولو أنفق نصف ما ربحه من هذا المال فعسى أن يكون في ذلك خير. هل إذا أصاب الثوب البول وجف هذا الثوب يكون طاهرا؟ لا، إذا أصابه يعني البول فالبول نجس، فينبغي أن يزيل النجاسة بأن يغسله أو يغسل المكان الذي يظن، إذا كان ما فيش أثر يعني المكان الذي يظن أن أصابه النجاسة يغسله، فكفارة البول أن تغسله. رجل فقير يريد أن يكتفي بثلاثة أولاد أو أربعة أو أكثر برغم أنه لا يقدر على بزعم أنه لا يقدر على النفقة على أكثر من هذا، لا يملك إلا بيتا ضيقا. يعني كم رأينا من أناس كانوا لا يملكون شيئا لا بيت ضيق ولا غير ضيق، ووسع الله عليهم وأصبح عندهم الأموال الكثيرة، وكم من أناس كانوا أغنياء فضاعت أموالهم وهلكت أموالهم وأصبحوا يتكففون الناس. فالإنسان المسلم يعلم أن الرزق بيد الله سبحانه وتعالى، ما دامت يعني زوجته ليست مريضة وتستطيع أن تنجب فلا ينبغي أن يتوقف عن الإنجاب خشية الرزق، لأن هذا سوء ظن بالله وسوء أدب مع الله، يعني سوء أدب مع الله سبحانه وتعالى. فالله تعالى يرزق الجميع من فضله، بيرزق الجميع من فضله، حتى الكافر بيرزقه وحتى الطير والحشرات وكل شيء الله تعالى يرزقه، وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها. هل يجوز إخراج زكاة مالي إلى أخت زوجتي علما بأن ما لها حالها المادية غير ميسورة؟ نعم يجوز، يجوز أن تخرج الزكاة إلى أخت زوجتك لأنك لست مطالبا بالإنفاق عليها. هو المنع عن الإخراج إليه الوالدين، لا تخرج زكاتك إلى أحد والديك، لأن طبعا والدك لو كان فقير مفروض أن تنفق عليه من حر مالك مش من الزكاة، لأن الزكاة هذه أوساخ الناس، أوساخ الناس، لا تنفق على والدك أو والدتك من هذا الشيء أو أي أحد أنت مطالب بالإنفاق عليه. يعني مثلا والدك توفى وترك أولاد صغار، أنت مطالب بالإنفاق عليهم فلا تنفق عليهم من مال الزكاة. لكن إذا أنفقت على لك أخت متزوجة وزوجها فقير، فعندما تعطي زوجها فهذا لا حرج فيه، أو أخو زوج أختك أو أخت زوجتك أو شيء من هذا.